في رحم الولاء ترتيلة شجية كان صداها مدون يصك آذان الدهور ويخترق كل الحجب حتى وصلت لأعماق أرواحنا المضمخة بعبق الشهادة القدسية فحفظناها وكتبناها بصحف النور الولائية ورددناها ما حيينا فهي وردنا وأي ورد ورد شخص لنا من مصحف الكرامة الكربلائية من مصحف الكرامة كربلاء وتلوناه سورة عاشورائية حسينية أصيلة فإن كربلاء المولى الحسين عليه السلام ستظل جامعة لكل الدروس في مدرسة الحب الإلهي الأسمى وستظل ملهمة لكل النفوس نحو القيم الإسلامية الممتد نورها من قطب الوجود والعقل الأول واسطة الفيض النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى خاتمة الحجج وقائد السفينة المتغلبة على كل الأمواج العاتية واللجج صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وانطلاقا من هذا العنوان الكربلائي نهضة والمسحة الحسينية قياما وتألقا حسينيا فإننا مع إطلالة كل عام نسعى إلى أن نحلق بجناحين في سماء التميز والإبداع الروحي والبناء المعرفي الجناح الأول جناح العبرات المنسكبات الهاملات على الخدود والوجنات بباعث الشجن على مصاب المولى عليه السلام والجزع عليه والجناح الثاني جناح الانصهار في أشعة أنوار معارف مدرسة الإمامة الواجبة على كل مكلف في عالم الواقع والتنجيز وانطلاقا من هذا الهدف ومجاهدة منا لاهتداء سبل المعارف الولائية والفكرية والاجتماعية من مصادرها المحشدة لذلك وجسورها المنصبة لبلوغ هذا الهدف وإصابة ذلك الصلاح المتولد من طلب الحسين عليه السلام الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله ومنها أي هذه الجسور والآلات في زماننا المنابر الحسينية وفي طليعتها منبر سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دامت فوائده وفوائده الذي كان ولا زال متسما بجدة الطرح وجديته وجمال الأسلوب وسلاسة العبارة ووضوحها وعذوبة البيان وعمق المعلومة وحضورها المكثف في هيكلية الخطاب وعلى نسق ما سبق في الأعوام الخالية ها نحن نخصص هذه الليلة حوارا مع السيد على هامش نتاجه المنبري وعطائه الفكري لهذا العام وقد قسم هذا الحوار إلى جزئين الجزء الأول طرح ما تم تلقيه من الأسئلة كتابة وتحريرا من قبل المتابعين والمواكبين لمحاضرات وبحوث سماحة السيد على طيلة محاضرات هذا العام وسيتم توجيهها إلى سماحة السيد والجزء الثاني سيكون مصبًا على طرح الأسئلة الشفهية والمباشرة إلى سماحة السيد وقبل البدء بالحوار لابد من الإشارة إلى ملاحظتين والتأكيد عليهما الملاحظة الأولى ضرورة الاقتصار على الأسئلة التي لها صلة وعلاقة ورابطة بمحاضرات بعناوين محاضرات سماحة السيد وبحوثه لهذه السنة أو ما ورد فيها من أفكار ومحاور ونقاط وإثارات معرفية والملاحظة الثانية ضرورة عدم الانجرار تنبيه على عدم الانجرار إلى أي سؤال أو أي استفسار فيه نوع شخصنة باعتبار أن الشخصنة قد تضر بمسار الحوار أكثر مما تعطيه زخما من الفائدة والجدوائية وعلى بركة الله نبدأ ورد السؤال الأول ورد حول بعض المحاضرات سيدنا أنه قد طرحتم وذكرتم أنه من معالم من المعالم التي تميزت بها المدرسة الإمامية والفكر الإمامي هو وجود هو اتصافه بمعالم عقلانية. وقد ذكرتم من هذه المعالم معلم قبلية المعرفة، والمعلم الثاني أصالة العدل، وأنه يمثل أصلا من أصول الدين عند الشيعة الإمامية. ولكن عند الرجوع إلى المدارس الأخرى والثقافات الأخرى نرى بأنه هذه بأن المعالم التي قد تم طرحها في محاضرتكم مثلا قبلية المعرفة وأصالة العدل لا تختص بها الإمامية، وإنما هناك مدارس فكرية ومذاهب فكرية قد قالت بها وجنحت إليها، فكيف نوفق بين ما طرحتم في المحاضرة وبين ما طالعناه وقرأناه مثلا؟
الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
السلام عليكم أيها الأخوة الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى هذا السؤال، كنا في معرض المقارنة بين الفكر الإمامي والمذاهب الإسلامية، ولم نكن في معرض المقارنة بين الفكر الإسلامي والمدارس الفكرية في العالم. في معرض المقارنة بين الفكر الإمامي والمذاهب الإسلامية الأخرى بلا إشكال تميز الفكر الإمامي على المذاهب الإسلامية الأخرى بأن فيه معلما وهو معلم العقلانية، ومعلم العقلانية معالم أو ملامح له منها القبلية في المعرفة وأصالة العادل وقرينية العقل في الاستظهار من النص. هذه الملامح وإن وجد بعضها لدى مدارس فكرية أخرى، لكن هذا المجموع من الملامح ليس موجودا لدى المذاهب الإسلامية الأخرى، موجود عند الفكر الإمامي. فعند المقارنة بين الفكر الإمامي والمذاهب الإسلامية يكون الفكر الإمامي متميزا على المدارس الإسلامية هذا المعلم بما له من ملامح ذكرناها، يعني بمجموع هذه الملامح. نعم.
السؤال الثاني، هل القول بأصالة العدل هو قول إجماعي، أي أنه مما أجمعت عليه الفرقة الإمامية وأعلام الفرقة الإمامية؟
المعروف بين الإمامية والمشهور بينهم أن العدل هو الأصل الثاني من أصول الدين، ولم أطلع إلى الآن على أحد علماء الإمامية فيما وجدت من كتبهم، لم أطلع على من خالف، يعني لم أجد كتابا لعالم من علماء الإمامية لا يرى فيه أن العدل أصل من الأصول، لم أجد ذلك. نعم.
طيب، إذا كان معنى أصالة العدل توقف غيره من الأصول عليه على أو توقف غيره من أصول، يعني على أصالة العدل، فالحكمة والقدرة هما كذلك أيضا، فلماذا اعتبرنا العدل أصلا من أصول الدين هناك، ولم نعتبر الحكمة والقدرة أيضا أنها أصلا من أصول الدين، مع أنها بعض الأصول وبعض المعتقدات تبتني على مبدأ الحكمة مبدأ القدرة الإلهية وتتكئ عليها، فما سر هذا التفريق؟
عند قراءتي لهذا البحث، بحث العدل لدى الإمامية في كتب المتكلمين الأوائل ومنها التجريد وشروح التجريد، وجدت أنهم عندما المتلخص من كلماتهم عندما يقولون بأن العدل أصل من الأصول لا يقصدون موضوعية للعدل بعنوانه، يقصدون مرجعية الحسن والقبح العقليين. يعني هناك أصل أو قانون أو قاعدة مؤسسة هي الحسن والقبح العقليان، وقد أشرت إلى هذا في هنا في حسينية السنان. عندما يقولون العدل أصل من أصول الدين، ليس المقصود العدل بما هو مقابل الظلم، يعني يقصدون حكم العقل بالحسن والقبح. حكم العقل بالحسن والقبح أصل من الأصول. لماذا؟ لأننا لو لم نقل بذلك لا نستطيع إثبات النبوة. النبوة قائمة على أن إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب قبيح، لأن إعطاء المعجزة بيد الكاذب إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح. فصار إثبات النبوة متوقف على أن نقول بأن العقل يحكم بالحسن والقبح. نجي إلى الإمامة. أثبتوا الإمامة من خلال قاعدة اللطف. قالوا اللطف واجب على الله عز وجل، ومن اللطف نصب الأئمة، إذن فالإمامة واجبة. رجعنا إلى حكم العقل. لو لم نقل بأن العقل يحكم بالوجوب واللزوم لما قلنا بالإمامة. جئنا إلى المعاد أيضا. المعاد قالوا بأن الدليل على أن المعاد أصل من أصول الدين أنه لو لم يكن هناك معاد للزم لغوية التشريعات والقوانين، واللغو قبيح، إذن لابد من وجود المعاد. فنحن نلاحظ أن علماءنا استدلوا على أصالة النبوة بحكم العقل بالقبح، استدلوا على أصالة الإمامة بحكم العقل بالقبح، استدلوا على أصالة المعاد بحكم العقل بالقبح. هذا يعني أن هناك أصلاً قبل هذه الأصول نسميه حكم العقل بالحسن والقبح، أن حكم العقل بالحسن والقبح أصل لا محيص عنه. لأجل هذا الأصل أثبتنا النبوة، أثبتنا الإمامة، أثبتنا المعاد. فمقصودهم بأصالة العدل لا خصوص العدل مقابل الظلم، مقصودهم بذلك جميع أحكام العقل بالحسن والقبح. بالنتيجة مرجعية العقل في الحكم بالحسن والقبح أصل من أصول الدين، لأن الأصول الأخرى تبتني عليه، وكل ما تبتني عليه الأصول لابد أن يكون أصلا. من غير المعقول أن تبتني عليه الأصول ولا يكون أصلا من الأصول. وأما من ناحية القدرة، لاحظوا القدرة مستبطنة في الدين نفسه مو في أصول الدين. شلون؟ احنا عدنا الدين وعدنا أصول الدين. الدين ما هو؟ الدين هو عبارة عن الاعتقاد بأن الخالق لهذا الكون كله وبجميع أجزائه وتفاصيله هو الله عز وجل. هذا الدين. الاعتقاد بأن الله هو الخالق متقوم بالاعتقاد بالقدرة والعلم. يعني لو لم نعتقد بأن الله حي قادر عالم لما اعتقدنا بأنه خالق. فالاعتقاد بخالقية الله متقوم بالاعتقاد بحياته وقدرته وعلمه. فلا معنى لأن نعد القدرة والعلم والحياة من الأصول، هي مقومة لأصل الدين نفسه. الدين نفسه هو عبارة عن الاعتقاد بأن الله خالق، ومعنى أن الله خالق يعني حي قادر عالم، هذا هو الدين. بعد أن فرغنا من الدين جئنا حررنا أصول خمسة. قلنا الأصل الأول بعد الاعتراف بأن الله قادر حي عالم لابد أن نعتقد أنه واحد في ذاته وفي صفاته، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، بما أن العقل يحكم بالحسن والقبح، إذن مقتضى حكم العقل بالحسن والقبح أن الله كامل ولا يصدر منه الناقص. جئنا للأصل الثالث، النبوة ثم الإمامة ثم المعاد. فالقدرة والعلم والحياة داخل في قوام الدين نفسه لا في أصول الدين. وإنما قلنا بأن العدل أصل لأن الأصول التي بعده وهي النبوة والإمامة والمعاد تبتني على مرجعية العقل في الحكم بالحسن والقبح. نعم.
حسنتم. هناك نقطة سيدنا تحتاج إلى توضيح منكم، وهو الآن تفضلتم وذكرتم في معرض التعليل لكون العدل أصلا من أصول الدين أن الباعث الأساس في ذلك هو أن العدل يشكل ركنا وعمادا وأساسا تعتمد وتبتني عليه سائر الأصول الأخرى وتتكئ عليه، والحال بحكم العقل كما ذكرتم الآن وضربتم مثال بالمعاد ومثلتم بالمعاد ومثلتم بالنبوة والإمامة، والحال أنه أي العدل لا يعد، قد يشكل بأنه لا يعد عمادا لكل الأصول. نعم دخالته، دخالة العدل مسلمة في المعاد وفي النبوة وفي الإمامة، ولكنه قد يشكل بتسليمها في التوحيد، فما دخل العدل مثلا في عينية التوحيد ولزوم التوحيد على العباد؟
نعم نحن لا ندعي أن العدل أصل لما قبله، ندعي أن العدل أصل لما بعده، وإن كان العدل دخيلا في كمال التوحيد لكنه ليس دخيلا في أصل الاعتقاد بالتوحيد. العدل أصل من الأصول لأنه تبتني عليه أصول ثلاثة، بعد هذا كافي في جعله أصلا من الأصول، وإن لم يكن ركنا لسائر أصول الدين كما هو بالنسبة إلى التوحيد، حيث إنه ركن لسائر الأصول يعني أصول الدين. يجيبوا ما يجيبوا حاجة ناشف القضية شنو.
أحسنتم سيدنا. سيدنا كيف نوفق بين تعريفكم للخرافة في إحدى محاضراتكم بأنها تعني أي الخرافة عدم وجود مسانخة وموافقة بين العلة والمعلول، وبين ما ورد في قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام من محادثة بين النبي سليمان عليه السلام وبين الجني، مع أنهما وبين الجني في قوله تعالى وقال عفريت من الجن، مع أنهما أي النبي والجني متغايران مادة وصورة، هنا لا توجد مسانخة، فهل يلزم من ذلك كون هذه الآية تمثل لا سمح الله خرافة مثلا؟
بلي. بالنسبة إلى المثال الذي أنا مثلت به وهو أن يعني يحدث أثر في البدن في الجسم المادي للإنسان وينسب هذا الأثر إلى الجن، يقال أن سبب هذا الأثر هو الجن. هذا المثال قلت بأنه يعني يقال بأنه لا سنخية بين الجن وبين الإنس. أما وجود محادثة اتصال يمكن اتصال الإنسان بالجن، هذا لا إشكال فيه، وأنه كان أناس من الجن يعوذون، إذا تذكر الآية أناس من الجن يعوذون برجال من الإنس أو بالعكس. نعم بالعكس، وأنه كان رجال من الإنس أو من الجن، من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اتصال الإنسان بالجن أمر ممكن، وإذا اتصل وأكو علوم موجودة إذا تبعها الإنسان يصل إلى الجن إن شاء الله. اتصال الإنسان بالجن أمر ممكن، وإذا اتصل يزداد رهقا، يزداد تعبا نتيجة هذا الاتصال. ما عندنا مشكلة في الاتصال، إحنا عندنا مشكلة أن يتولد أثر من الجن والإنس. افترض مثلا يجي إنسان يدعي أن الجن تزوج إنسية وأنجب، أو الجن تزوج أو الإنسان تزوج جنية وأنجب، هذا التزاوج بين الجن والإنس بحيث ينجب ولدا، هذا التزاوج ندخله في قسم ما لا سنخية له بين العلة والمعلول. وأما وجود اتصال بين الإنس والجن أو أن الجن يرفع عرش بلقيس، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا أمر ممكن لا إشكال فيه. نعم
أحسنتم سيدنا. أوردتم في المحاضرة في إحدى محاضراتكم عدم تمامية مقولة أن الإنسان سعيد لأنه مولود في زمان معين، أو أن هذا الإنسان مثلا شقي لأنه ولد في مكان معين. أليس هذا يتعارض ويتخالف مع الموروث الروائي المصرح بأن الزمان والمكان له دخالة في سعادة الإنسان أو شقائه؟
فرق بين السعادة الاقتضائية، عندي محاضرة أنا كاملة حول السعادة والشقاء، فرق بين السعادة الاقتضائية والسعادة الفعلية. السعادة الفعلية تستند إلى اختيار الإنسان وإرادته، السعادة الاقتضائية يمكن أن تستند إلى أسباب غير اختيارية. بعد أبو علي لا. فهناك سعادة اختيارية، هناك سعادة فعلية، هناك سعادة اقتضائية. السعادة الاقتضائية بمعنى الاستعداد للسعادة سموه سعادة اقتضائية، يعني الاستعداد للسعادة يمكن أن يستند إلى عامل الوراثة، يمكن أن يستند إلى عامل البيئة، يمكن أن يستند إلى دخل زمن معين، ولد في ليلة القدر، في ليلة النصف من شعبان، أو مكان معين، ولد مثلا في المدينة أو مكة أو كربلاء، ممكن، لكن هذا دخيل في الاستعداد، يعني في السعادة الاقتضائية. أما السعادة الفعلية فليست منوطة بزمن أو بمكان أو بعامل وراثي أو ما أشبه ذلك. نعم
أحسنتم. في إحدى المحاور تطرقتم إلى بيان المدارس والنظرات المختلفة حول الإدراك، وهل أنه مجرد أم لا، وقد اقتصرتم على مدرستين فكريتين في علم النفس وهما المدرسة السلوكية والمدرسة الاستبطانية، مع أنه عند مطالعتنا لكتب النفس قد يقال بأنه هناك قد طرأت نظريات أخرى ومرئيات أخرى في نفس الموضوع، فما تقولون؟
هذه الملاحظة ملاحظة صحيحة، أنا أعترف بهذه الملاحظة. هناك مدارس أخرى في علم النفس لم أطرحها، مع أنني كنت على اطلاع بها، لم أطرح هذه المدارس، لم أشر إليها، كالمدرسة الإدراكية والمدرسة الواقعية في علم النفس، اقتصرت على المدرسة السلوكية والمدرسة الاستبطانية. هذه ملاحظة صحيحة وواردة، بس إحنا كلامنا في نقطة محددة، وهي أن الإدراك مجرد أو مادي. هذا سؤال آخر يجي.
طيب لماذا ذكرتم أن المدارس شكلية مع تقدمها في سائر العلوم؟ لماذا ذكرتم أن المدارس شكلية مع تقدمها في سائر العلوم؟
أنا ذكرت أن المدرسة أن مدارس علم النفس في هذه النقطة، وهي هل أن الإدراك مجرد أم مادي، في هذه النقطة ما قدمت شيء، قدمت كلام سطحي، وما زلت أصر عليه، وإلى ما بعد الآن ما زلت أصر عليه في هذه النقطة بالذات، مو في الأمور الأخرى. لا شك أن مدارس علم النفس توسعت الآن وذكرت بحوثا كثيرة عن دخالة الإدراك في سلوك الإنسان وفي شخصية الإنسان، ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن نقطة محددة، هل الإدراك أمر مجرد أو أمر مادي؟ في هذا النقطة المحددة المعينة ما أتت مدارس علم النفس، حتى المدارس الجديدة منها ما أتت مدارس علم النفس بأمر جوهري، كلها بحوث سطحية. في هذه النقطة أتكلم ولا أتكلم عن جميع البحوث. بلا إشكال مدارس علم النفس أثرت المجالات والمعارف في البحوث الأخرى، لكن في هذا البحث المحدد هل أن الإدراك مجرد أم مادي، في هذه النقطة المحددة ما ذكرت إلا كلاما سطحيا. وما قلته أنا قاله السيد الصدر، راجعوا كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر الصدر صفحة 347 يذكر هذا المعنى أيضا بعد تطوافه على مدارس علم النفس في هذه النقطة المحددة، هل أن الإدراك مجرد أم مادي؟ لم يتحدث علماء النفس بشيء جوهري. ونحن طالعنا في هذه المدة، لأن هذا السؤال جاني في أيام محرم وطالعت أيضا أيام محرم، سألت بعض المختصين جابوا لنا مصادر إنجليزية ترجموها لنا، ما وجدنا إلى الآن حديثا لمدرسة من مدارس علم النفس تتحدث عن أن الإدراك مجرد كما طرحه علماء الإمامية في كتب الفلسفة. ولنفترض الآن جدلا، الآن إحنا ما وصلنا إلى شيء، فلنفترض جدلا أن هناك بعض المدارس من علم النفس صرحت بأن الإدراك أمر مجرد واستدلت عليه بنفس الأدلة التي ذكرها علماء الإمامية في الفلسفة من الاستدلال بتعلق الإدراك بما ليس ماديا والاستدراك بعنصر الثبات. نفترض هذا موجود، هذا من متى موجود في مدارس علم النفس؟ كم سنة صار إليه؟ بينما هو مذكور في كتب علم الفلسفة للإمامية من قبل 300 سنة. فحينئذ لأيهما ينسب الإبداع؟ هذه الفكرة ألا يصح أن نقول من إبداعات الفكر الإمامي؟ لأنها وإن كانت موجودة في علم النفس الآن لكنها جديدة مذكورة، بينما ذكرها الفكر الإمامي قبل 300 سنة. راجعوا القبسات للداماد، راجعوا أسفار لصدر المتألهين. إذن بالنتيجة حتى لو كانت هذه الفكرة مذكورة في بعض مدارس علم النفس الحديثة، فبما أن الفكر الإمامي هو السابق في طرحها فتعد من إبداعات الفكر الإمامي كما ذكرنا. نعم.
هل هناك تغاير بين ما قام به يونس عبد الرحمن من حركة التصحيح الروائي ومفاد صحيحة الحذاء التي تنهى عن رد الأحاديث الشريفة؟
ما قام به يونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، حيث كان من النقاد للحديث وكان من المتشددين في علم الحديث وفي قبول الحديث، وذكرنا الرواية في ليلة من ليالي المحرم: ما أشدك يا أبا محمد وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، يعني كان إنسان شديد في قبول الأحاديث. هذا المسلك وهذا المسار ليونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لا يتنافى مع صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام التي قال فيها: وإن أسوأ أصحابي عندي وأمقتهم من إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. هذا الحديث وهو صحيحة أبي عبيدة بن الحذاء يتكلم عن جهة معينة، وهي لا يجوز للإنسان أن يرفض الحديث لمجرد أنه شنو؟ لا يقبله عقله. لمجرد أن الحديث لا يقبله عقلي إذن الحديث مدسوس وموضوع أو خرافة، لا. هذا ما ينهى عنه صحيح أبي عبيدة الحذاء. وأما إذا الإنسان رفض قبول الحديث لأجل أنه لم يوافق القواعد المسلمة، يعني عرضه على الركائز التي ذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره تعرض إليها، أن لا يخالف الكتاب، أن لا يخالف العقل، أن لا يخالف العقيدة المسلمة، أن لا يخالف الحكم المسلم الإجماعي، أن لا يخالف حقيقة علمية. هذه 5 ركائز ذكرناها. لو أن فقيها رفض العمل بحديث لركيزة من هذه الركائز فهذا رفض مستند إلى علم، وليس رفضا مستند إلى ذوق أو استحسان شخصي حتى يدخل ضمن النهي الذي ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء. نعم.
ما ورد عن يونس رضي الله عنه في كتب الحديث لا يتجاوز 300 رواية، وذلك بالرجوع إلى كتب الرواية والحديث والتراث، فكيف تمكن يونس من تنقيح جميع الروايات وهي أكثر من 15,000 رواية، مع أن عدد الكم الذي رواه لا يتجاوز 300 رواية؟
نعم، طبعا احنا ذكرنا أن يونس قام بحركة تصحيحية، أما أن يونس استوعب كل أحاديث الطائفة وصححها ونقدها واستخرجها، لا، يونس عامل من العوامل. يعني احنا ذكرنا عوامل متعددة، عامل أن الأئمة صرحوا بأسماء الكذابين، عامل أن الكتب عرضت على الإمام الرضا، عامل أن بعض الكتب عرضت على الإمام الهادي، عامل من العوامل أن يونس بن عبد الرحمن قام بحركة تصحيحية، فما قام به يونس عامل من العوامل. لا ندعي أنه استوعب كل الأحاديث الواردة، نعم بالنظر إلى مجموع العوامل، يونس عامل بالنظر إلى مجموع العوامل، فهذا المجموع إذا قرأناه بما هو مجموع سوف نستنتج أن وجود الأحاديث الموضوعة أو المدسوسة احتمال ضئيل وليس احتمالا معتدا به. نعم.
طيب، في مجال تنقيح التراث وتقويم بعض ما قد يستشكل بخصوص بعض الأخبار والروايات، نرى أن هناك كتبا ومصنفات قد تناولت الروايات الموضوعة في بعض العقود السابقة أو في زماننا الحاضر وفي الوقت المعاصر، نظير كتاب الأخبار الدخيلة مثلا، أو كتاب معرفة الحديث للبهبودي، أو كتاب الموضوعات للسيد هاشم معروف الحسني وغيرهم، ككتاب مشرع، وأيضا كتاب مشرعة البحار للشيخ آصف محسني. فما تعليقكم على ذلك، على هذه الكتب وعلى هذا المجهود مثلا؟
حركة تصحيح الحديث وتنقيته موجودة عند علمائنا، قام بها الشيخ المجلسي الأول في كتابه مرآة العقول، حيث استقصى كتاب الكافي للشيخ الكليني وعلق على أحاديث كتاب الكافي بقبول بعض وعدم العمل بالبعض الآخر. زين. وكذلك الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، قام أيضا بعملية أفرز الأحاديث الصحيحة والحسنة بنظره من الأحاديث الضعيفة، وهاتان المحاولتان محاولتان علميتان بامتياز، لأنهما استندتا إلى فقهاء معروفين في الطائفة وقاموا بهذه المحاولات التصحيحية والتنقية للحديث. أما المحاولات المتأخرة، نحن لا ننكر جهود هؤلاء الباحثين، ولكن بحسب مراجعتي لهذه الكتب التي كتبت في هذه السنين حول الموضوعات أو حول الأخبار الدخيلة، وجدت أن هذه الكتب لم تتحرى المنهج الحوزوي الفني في تنقية الحديث، مع احترامنا لأصحابها وأنهم بذلوا جهود مضنية لا ننكر، الشيخ التستري في كتابه الأخبار الدخيلة، الشيخ آصف محسني في كتابه مشرعة البحار، السيد هاشم معروف المرحوم السيد هاشم معروف الحسني في كتابه الموضوعات، الشيخ البهبودي في كتابه معرفة الحديث. هذه الكتب بذلوا فيها جهودا مضنية، لكن لأن الكتاب والمؤلفين لم يكونوا من رتبة الفقهاء الناضجين، لذلك لم يكن المنهج الحوزوي بدقته وفنيته واضحا في هذه الكتب. وأنا أذكر أمثلة عابرة وشوي باخذ من وقتكم حتى أثبت هذه النقطة. أنا جبت الكتب وياي، هذا كتاب الأخبار الدخيلة إلى الشيخ التستري، شيخ محمد التستري. طبعا شيخ محمد تقي التستري من علماء الرجال، هذا لا ينكر، رجل له باع طويل في علم الرجال وله تتبع في علم الرجال، بس علم الرجال شيء وعلم الحديث شيء آخر، قد يكون الإنسان ماهر في علم وليس ماهرا في علم آخر. من حيث علم الرجال هو رجل ماهر، صاحب باع، صاحب خبرة، ولكن من حيث تقويم الحديث، من حيث دلالته، مضمونه، هذا يحتاج إلى فقيه. تقويم المضمون، هل المضمون مضمون الحديث منسجم مع الكتاب، منسجم مع السنة، منسجم مع القواعد العقائدية والفقهية أم لا؟ تنقيح مضمون الحديث يحتاج إلى فقيه ناضج. من هذه الجهة وردت بعض الملاحظات، أنا أذكر لك مثلا، شوف صفحة 318 من هذا من الجزء الثالث، ملحق الفصل الأول في الأدعية المحرفة، هذا العنوان مخلينا الأدعية المحرفة. شنو من الأدعية المحرفة؟ قال في زيارة عاشوراء، اعتبر هذه الفقرة في زيارة عاشوراء من الأدعية المحرفة: اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله إلى آخر. قال هذا محرف، والأصل جاحدت الحسين. العبارة الموجودة شنو؟ جاهدت الحسين، وقال هذا محرف جاحدت الحسين، فإنهم عرفوه وجحدوه، لأن الله يقول وجحدوا بآياتنا واستيقنتها أنفسهم، وأما الجهاد فهو اسم لقتال أهل الحق مع أهل الباطل، قال تعالى لنبيه جاهد الكفار والمنافقين. يعني كلمة الجهاد ما تطلق إلا على قتال الباطل، ما تطلق على قتال الحق. فكيف زيارة عاشوراء قالت لعن الله العصابة التي شنو؟ جاهدت الحسين. طيب هذا الكلام خلنا نعرضه على القرآن الكريم، شوف هذا الكلام يتوافق مع القرآن أم لا. شنو قال القرآن؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال جاهداك ما قال جاحداك. القرآن الكريم نفسه وهو مصدر اللغة العربية جاي يستعمل كلمة جاهد في طلب شنو؟ في طلب الباطل. ما يختص كلمة جاهد أنا أجي أحكم على زيارة، كل الطبعات أنا راجعتها، طبعات والنساخ مال زيارة عاشوراء كلها عبرت بجاهدت، ما فيها كلمة جاهدت. أجي أقول الله هذا محرف، ليش محرف؟ لأن كلمة جاهدة ما يطلق على قتال الحق، قتال الباطل. طيب القرآن يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، القرآن أطلق جاهدة على ذلك. إذن هذا شاهد. شاهد آخر، شوف مثلا صفحة 319 ومن الأدعية المحرفة. زين ليش تقول محرفة؟ زين ليش التسرع؟ طيب قول ومن الأدعية التي فيها تأمل، فيها نظار، ماكو داعي لهذه السرعة. ومن الأدعية المحرفة ما في المفاتيح عن البلد الأمين للكفعمي: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا. رحم الله شيخ منصور البيات قدس سره، كان دائما يقرأ هذا الدعاء: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إلهي إذا لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ زين، إلى آخر الرواية. قال: فقوله، ليش اعتبره محرف؟ فقوله لم أسألك، لم أدعك، لم أتضرع إليك محرف. والأصل لا أسألك، مو لم أسألك. الأصل إلهي إذا لا أسألك، مو إلهي إذا لم أسألك. لأن لم يجعل معنى المضارع ماضيا، فيصير الكلام بلا معنى. أنا أتصور هنا الشيخ لأنه عجمي قال هذا الكلام، ولا واضح في كتب النحو كلها إذا جاءت لم، صحيح لم تجعل المضارع ماضيا، لكن إذا جاءت بعد الشرط فتحول المعنى إلى المستقبل، مو إلى شنو؟ مو إلى الماضي. يعني هذا يعني واضح في اللغة العربية، لا يحتاج إلى أنه يعني مثلا القرآن الكريم يقول: إذا قمتم إلى الصلاة شنو؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا. يعني في الماضي لو في المستقبل؟ وقال لم ودخلها على المضارع وهو تجد، ولم إذا تدخل على المضارع يصير ماضي، إذن يخترب معنى الآية لأنه قاعد يتحدث عن الماضي. دائما يا إخوان، لم صحيح إذا دخلت على المضارع تحوله إلى ماضي، لكن إذا جاءت بعد جملة شرطية يصير معناها النظر شنو؟ إلى المستقبل. كأن تقول لأي إنسان: أنا سأذهب إلى الحسينية، إن لم أجدك هناك. مثلا واحد يقول لولده مثلا: ها أنا سأذهب إلى المسجد، إن لم أجدك هناك فسأعاقبك. يعني هذا ناظر الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. ليش؟ لأن الجملة شرطية. لاحظوا هذه الأمور. زين، بعدين 314، صفحة 314 من هذا الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أي حال، كان في شاهد آخر في صحيح الحلبي، كتاب آخر
قبل أن يحرص على نص المطلوب فقط للأخوة، إلى أنه قد اكتفينا بالأسئلة بكم الأسئلة وعدد الأسئلة القادمة من جهة الجمهور، من طرف الجمهور، وإن شاء الله تعالى سنحتفظ بهذه الأسئلة وسيتم إجابة عليها والرد عليها، وسيعلن عن العناوين المواقع أو القنوات المخصصة للاطلاع على الأجوبة في نهاية الندوة إن شاء الله تعالى.
يعني ندخل الجمهور يتكلم
مع، وأيضا تنويه الآخر سيد أنت مؤيد للجمهور دائما، إن شاء الله بعد قليل يفتح المجال ويفتح الباب للجمهور الكرام لطرح الأسئلة مباشرة إلى سماحة السيد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. خلنا نشوف هذا قبل أن نطول. الشيخ السيد المرحوم السيد هاشم معروف الحسني في كتابه الموضوعات في الآثار والأخبار هو نقل عن الشيخ التستري، قال بأن الشيخ التستري استند إلى هذه الرواية وهي معتبرة إبراهيم ابن أبي محمود، الرواية معتبرة ما في إشكال. قال له يا ابن رسول الله، قال لمن؟ قال للرضا عليه السلام، يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين وفضائلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، وهي من رواية مخالفيكم، يعني شنو؟ يعني أهل السنة هم الذين رووها، ولا نعرف مثلها عندكم، ما شفناها عندكم، أفندين بها نأخذها؟ فقال الإمام الرضا يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، يعني وضعوا أحاديث غلو فينا، وثانيها التقصير في أمرنا، يعني أحاديث تنزلنا عن مرتبتنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، يعني أحاديث تطعن في شنو؟ في أعدائنا. فإذا سمع السامع الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة. الرواية معتبرة، يعلق الشيخ التستري على ذلك. وعقب التستري في كتابه الأخبار الدخيلة على هذه الرواية بقوله وأظن أن الرواية كذا وأظن أن الرواية كذا إلى آخره. الشيخ التستري أخذ هذه الرواية اللي قرأناها شنو؟ قاعدة. قاعدة يعني شنو؟ كل رواية تتضمن نوعا من الغلو إذن هي موضوعة، كل رواية تتضمن نوعا من التقصير في الأئمة إذن هي موضوعة، كل رواية تتضمن مثلبة أو طعنا في أعداء أهل البيت إذن هي موضوعة، اعتمادا على شنو؟ على هذه الرواية المعتبرة. هذا ليس صحيحا. لما؟ أولا هذه الرواية تتكلم عما وضعه ولوياي مخالفون، وإذا وجدنا رواية سندها كل شنو؟ إمامي، سند إمامي يتصل بالإمام المعصوم، سند صحيح، وهذه الرواية المشتملة على سند إمامي متصل بالإمام المعصوم، نعم، تنتهي إلى تتضمن مثلبة من مثالب أعداء أهل البيت، نعتبرها رواية موضوعة؟ لأن هذه الرواية قالت إن مخالفينا وضعوا، طيب مخالفيكم وضعوا، بس هذه الرواية ليست من رواية مخالفيكم، من رواية الشيعة الإمامية، هذا أولا. ثانيا هذه يقولون لا مفهوم لها. شلون لا مفهوم لها؟ يعني الآن أنت مثلا تجي تقول أنه من باب المثال مثلا إن الفساق موجودون في السوق، هل يعني أن كل من في السوق فساق؟ يستفاد من هذا. الفساق موجودون في السوق لا يعني أن كل من في السوق فاسق. هذه نفس الشيء تقول الروايات التي تتضمن مثالب أعدائنا أو الغلو فينا أو التقصير فينا فيها موضوعات، لا أن كل ما يتضمن مثلب من مثالب أعدائنا فهو شنو؟ فهو موضوع. تريد تقول الروايات الموضوعة فيها الأقسام الثلاثة، قسم في الغلو، قسم في التقصير، قسم في المثالب. إذا أردت أن تبحث عن الروايات الموضوعة فهي في هذه الأقسام الثلاثة، لا أن كل ما ورد في هذه الأقسام الثلاثة فهو موضوعون. هذا لا يستفاد من هذه الرواية الشريفة. زين، نجي شنو؟ كأن واحد عنده تعليق. ده عنده تعليق، حاضرين يعني نستمع ونعلق. نعم. نعم تفضل. عليكم السلام والرحمة.
ذلك السند راو من رواة العامة، يعني إن كان السند كاملا إماميا ولكن به أحد رجال العامة، فهل ينطبق هذا الكلام أيضا على هذه الرواية؟
نعم، إذا كان السند يتضمن راويا من رواة العامة ولم يكونوا من الثقات عندنا، نعم يمكن أن يقال بأن هذه الرواية تشمله. زين، هذا من ناحية الشيخ التستري. نجي إلى الشيخ البهبودي في كتابه معرفة الحديث. لا بس
الآن نفتح الباب ونفسح المجال ونتيح الفرصة للأخوة الكرام لطرح أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة إلى سماحة السيد، ومن أراد طرح السؤال فليتفضل برفع يده مع ضرورة مثلا أن يعرف بنفسه، ومن ثم يتفضل بطرح السؤال مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددناها وأوضحناها سلفا، من ضرورة اختصار المحاضرات الأسئلة على محاضرات السيد وما ورد فيها مثلا، وثانيا ألا يكون فيها نوع شخصنة. من أراد تفضل السؤال فليتفضل. خالف
تفضل. وده واحد عنده.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. سيدنا، في عندنا سؤال بعد البحث الموضوعي في التراث الإمامي وجهود علمائنا المتضافر، الآن ما هو تكليف المكلف لو مثلا حب يطلع مثلا على تفسير القمي، العياشي، تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه، هل يأخذ الكتاب إلى الفقيه ويقول له حدد الصحيح من الضعيف أساس نعرف الرواية كيف نتعامل معه، وش موقفنا مثلا لو كان كتاب مختلف مثل تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه، علمائنا المتقدمين مثل الشيخ الصدوق يرى أن صاحبي الكتاب شيعة إمامية، بينما سيد الخوي يقول لا هذا لي إن اعتمادا على ابن القضائري إن هذا كلام ليس صحيح، فمن من ذي يقدم رأيه وش موقفنا من الكتاب؟ وشكرا.
نعم، هناك فرق بين مطلبين. مطلب الأول أننا نراجع تفسير القمي أو تفسير علي بن عفوا أو تفسير العسكري لأجل أن نقتنص مفهوم من المفاهيم في التفسير، هذا أمر لا مانع منه، لأننا بالنتيجة لن نحدد حكما شرعيا، نريد نقتنص مفهوم من المفاهيم. ما هو المقصود بهذا العنوان؟ افترض ورد مثلا في القرآن عنوان مثلا الشهادة، ورد في القرآن مثلا عنوان الكلالة، شنو المقصود بها العنوان؟ رجعت إلى كتب التفسير لمعرفة العنوان، ماكو إشكال به. أما إذا أريد أن أحدد شيئا أنسبه إلى الشرع، أقول هذا المفهوم هو المفهوم يعني الإسلامي، أريد أنسبه إلى الإسلام، مفهوم من المفاهيم أريد أن أنسبه إلى الإسلام أو أريد أن أنسبه إلى الشريعة، حينئذ لابد أن يكون السند شنو؟ صحيحا حتى يصح لي نسبته. من هنا لابد من مراجعة المتخصصين في هذا المجال لإثبات أن هذا الحديث الموجود في هذه الكتب سنده تام أم ليس بسند تام، هذا لا بد منه. هنا الشيخ البهبودي في صفحة 171-172 رد الأحاديث التي تضمنت أسماء الأئمة. عندنا أحاديث وردت عن النبي وعن الأئمة تعرضت لأسماء الأئمة بالتفصيل، من الإمام علي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال هذه الأحاديث اللي صرحت بالأسماء كل هذه الأحاديث يعني غير مقبولة. ليش غير مقبولة؟ قال لأنه لو كانت أسماء الأئمة معروفة وثابتة عن النبي لما حصل شنو؟ خلاف. ليش اختلفوا في إمامة مثلا جعفر الصادق؟ هل الإمام زيد ابن علي رضوان الله عليه أم الإمام جعفر بعد الباقر عليه السلام؟ ليش اختلفوا بعد وفاة الباقر؟ هل الإمام هو الكاظم أو عبد الله الأفطح؟ ليش اختلفوا بعد الكاظم؟ هل هو الإمام الرضا أو أن الإمام الكاظم ما زال موجود؟ الاختلاف في الإمامة بعد عدة أئمة هذا دليل على أن أسماءهم لم تكن معروفة. فإذا لم تكن أسماءهم معروفة إذن الأحاديث التي تضمنت ذكر أسمائهم هذه الأحاديث ليست صحيحة. وأنتم تروا بأنفسكم أن هذا الاستدلال غير صحيح. ليش؟ أولا لأن عندنا روايات معتبرة ذكرت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأسمائهم. هذه الرواية أنا تعرضت إليها في كتابي الحقيقة المهدوية، يمكن أن تراجعوها لكن أشير إليها هنا، أن الشيخ الصدوق ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بن جندب، وهي رواية معتبرة عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، أنه قال تقول في سجدة الشكر. الإمام الكاظم يقول هذا في سجدة الشكر ويعلمنا، تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، يذكر الأئمة الذين بعده أيضا، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. صلي وسلم على محمد وآل محمد. حصول الخلاف بين الإمامية لا يدل على أن الأئمة أسماء الأئمة ما ذكروا، غاية لو بنتنزل غاية ما يدل على أن هذا لم يكن أمرا شنو مشهورا. ما كانت أسماء الأئمة مشهورة صح، ولذلك حدث خلاف، لا يعني أنها لم تكن مذكورة أصلا، ذكرت في الأحاديث، ربما هذه الأحاديث ما كانت مشهورة آنذاك هذا صحيح ربما، لكن هذا لا يعني أن الأحاديث التي تضمنت ذكر أسماء الأئمة هي شنو؟ أحاديث غير صحيحة. لا بعد أكمل نجي إلى كتاب مشرعة بحار الأنوار للشيخ آصف محسني الجزء الأول. في هذا الجزء في رواية معتبرة، هو يصرح الشيخ آصف هي الرواية معتبرة، وفي رواية معتبرة صفحة 449 ويكلم الناس بكل لسان ولغة، يعني الإمام قادر على أن يكلم الناس بكل لسان ولغة، يحفظ اللغة يعرفها، ويكلم الناس بكل لسان ولغة. شيخ حفظه الله موجود لا توفي موجود أقول المدعى محتاج إلى روايات معتبرة، ولم يرد ما يدل على تكلم النبي بغير العربية وهو أفضل من الأئمة. إذا النبي ما تكلم بغير العربية إذا معناه الأئمة شنو؟ ما يتقنوا غير العربية، لأن النبي أفضل منهم وما تكلم بغير العربية. ما أدري يعني إذا لم ينقل لنا التاريخ أن النبي، تاريخ ما نقل لنا أن النبي خطب بالإنجليزي مثلا أو أن النبي عقد بالفارسي مثلا، تاريخ ما نقل لنا، عدم نقل التاريخ يعني أن النبي لم يكن قادرا على الكلام بكل لسان ولغة، هل هناك ملازمة؟ أبدا. ثم أنت الآن عندك رواية معتبرة وأنت تعترف أنها رواية معتبرة، وفي رواية معتبرة ويكلم الناس بكل لسان ولغة، كيف أطرح الرواية المعتبرة لأجل أنه ما نقل عن النبي أنه كان يتكلم بغير العربية؟ ثم يعني الأعظم من ذلك، شوف صفحة 453 زين، قال العمدة في إثبات عصمة الأئمة بالقرآن ما هو؟ إذا واحد سألك، أنتوا الآن قرأتوا في كتب العقائد، واحد سألكم ما هو الدليل من القرآن على عصمة الإمام، شو تقولوا له؟ الآية الأولى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، وتقريب الاستدلال مذكور في صراط الحق، لكن هو يرد على الاستدلال، لكن القدر المتيقن منها ثبوت العدالة للإمام دون العصمة، يعني الآية لا تدل على العصمة، الآية غاية ما تدل على اشتراط العدالة. بعد ثانيتهما آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول على أي حال أن تراجعوا صفحة 453 لأن الوقت لا ينكر دلالة آية التطهير على العصمة، وينكر دلالة إني جاعلك للناس إماما على عصمة الإمام عليه السلام، بل ينكر حتى الروايات الدالة على العصمة، حتى الروايات الدالة على العصمة، يقول المسلم من تلك الأحاديث حجية أقوالهم، أن أقوال الأئمة حجة دون عصمتهم، لا الأحاديث تدل على عصمتهم لا الآيات تدل على عصمتهم، فمن أين نثبت عصمة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ زين نعم، نعم هو يقول بأنه لا، يعني علماء أبرار خوش أوادم يعني نأخذ بأقوالهم. وأنه معصومون علماء أبرار مثلا مثل الفقهاء يعني الموجودين مثلا. نعم بهلي الشيخ عاصم محسني من علماء الإمامية هذا كتاب مشرعة البحار. زين بعد هذا الكتاب الأخير أقرأ منه وأنهي المطلب. زين صفحة 302 في كتاب شنو الكتاب؟ الموضوعات في الآثار والأخبار للمرحوم السيد هاشم معروف الحسني، راجع صفحة 302. الرواية في الكافي والوافي، الرواية موجودة تنتهي إلى سيف التمار أنه قال كنا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال علينا عين، يعني في أحد ويانا مشبوه، فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نجد أحدا فقلنا ليس علينا عين، فقال ورب الكعبة ورب هذه البنية لو كنت بين موسى والخضر، أنا حضر لو كنت حاضر في المحادثة التي جرت شنو بين موسى والخضر، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه عن، يعني يقول ما ندعي أن هذا العلم من عندنا إحنا، وقد ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا شلون تعليق المرحوم السيد هاشم معروف على هذه الرواية، لقد نصت الرواية على أن النبي عنده بالإضافة إلى علم ما كان، علم ما هو كائن وما سيكون، وقد ورثه للأئمة الأطهار، ومعنى ذلك أن الله لم يستأثر بشيء، ما بقى إلا الله شيء. إذا النبي يعلم ما كان ما يكون ما هو كائن ما بقى إلى الله شيء، ومعنى ذلك أن الله لم يستأثر بشيء، وعلمه بكامله قد انتقل للنبي والأئمة، وهو مخالف لنصوص القرآن. زين الآن احنا واضح انتوا قرأوا الآية وعنده، شنو الآية؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه كافية في الرد، الله استأثر بمفاتح الغيب لم يطلع أحد، ما يحتاج شيء آخر، الله أطلع نبيه على علم ما كان ما يكون ما هو كائن، واستأثر لنفسه بالعلم بشنو؟ بمفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أصلاً علم ما كان وما يكون وما هو كائن إنما هو علم بالوجود، كان يعني وجد، يكون يعني يوجد، كائن في المستقبل يعني يوجد، زين ما قبل الوجود علمه عند من؟ علمه عنده تبارك وتعالى. فلا تنافي بين هذه الروايات وبين القرآن الكريم أصلاً، لا والأعظم من ذلك. ثم يقول وجاء في بعض الروايات عن النبي، يعني هذه الروايات يقبلها تلك الرواية لا يقبلها، وجاء في بعض الروايات عن النبي أنه كان يقول لأصحابه ما لي ولكم تسألونني عما لا أعلم، وأنا عبد الله لا علم لي إلا ما علمني ربي، وقال لهم مرة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا وين الحديث موجود؟ نعم أدري وين ما موجود، في أي كتب؟ كتب السنة. صار ما عندنا هذا الحديث، يعني حديث من كتب السنة نقبله ونعتبره دليل، وهذا حديث من كتب الشيعة نقول لا هذا يتنافى مع القرآن، أما هذا الحديث الموجود عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قال له أصحابه هل نؤبر النخل؟ قال لا تأبروهم، ما أبر النخل ذيك السنة، فخرج الثمر شيصا. فجاءوا للرسول قالوا ايش هالاقتراع، هل اقترعت علينا؟ طلع الثمر شيص. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه الشواهد التي ذكرتها أردت من خلالها أن أبين أنه لا مانع عندنا، احنا ما عندنا مانع أن يجي لنا شخص يكتب لنا كتاب في الأحاديث الضعاف، في الأحاديث الموضوعات بنظره، في الأحاديث الدخيلة بنظره، المهم أن يكون فقيها ناضجا ويكتب على ضوء الموازين الحوزوية المسلمة عند الكل، ما عندنا مانع. ويقول هذا كلام فقيه على عيننا وعلى رأسنا. أما أنه تأتي بعض الكتب، مع احترامنا لمؤلفيها وجهودهم المضنية في هذا المجال، قل للأحاديث الدخيلة، الأحاديث الموضوعة لمجرد شنو؟ استحسانات. احنا قرأنا شواهد، استحسانات ذوقية لا تصل إلى حد الدليل المقنع بأن هذا الحديث شنو؟ موضوع أو محرف. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت، أحسنت على الصوت، زادك الله قوة و
بعد هذا الجواب المفصل والمطول نسبيا من سماحة السيد، لا بأس بالعودة إلى الحضور الكرام، من كانت لديه رغبة بالمساهمة والمشاركة في الاستفسار عن نقطة معينة حول جنب من جنبات لطرح السيد في المحاضرة، تفضل مع تعريف باسمه وتفضل بطرح السؤال مباشرة.
عليكم السلام. السلام عليكم. سلام الشماسي،
أهلا وسهلا.
سماحة السيد، أنا في عندي سؤال واقتراح. السؤال اللي هو في إحدى الليالي أنت ذكرت جملة في أثناء المحاضرة،
إحنا قبلنا الاقتراح من الحين قبل ما تقول.
الحمد لله. زين 50% مشينا. السؤال جملة، أنت أثناء المحاضرة ذكرت أن الله عز وجل هو قوة أبدعت الوجود. فأنا في الحقيقة الجملة هذه شوي يعني صدمتني، أو هل هذا نوع من الكيفية أو التكييف لله؟
نعم.
عز وجل.
نعم.
بالنسبة للاقتراح، أنتوا قبل كذا سنة تطرقتوا للقضية المهدوية على مدى الموسم العاشورائي بشكل كامل.
صحيح.
بس ألا تعتقد يعني أن موسم واحد لا يغطي القضية المهدوية وهي بهذا الاتساع؟ وشكرا لكم.
شكرا. أحسن. بالنسبة لسؤالكم الكريم، طبعا هو مذكور في الأسئلة أيضا، أن عندما نصف الله تبارك وتعالى بأنه قوة، خب هذا مأخوذ من اسمه القوي مذكور في أسمائه، وعندما نصفه بأنه إبداعية مأخوذ من خطبة الزهراء عليها السلام، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، نتيجة أن اسمه القوي، وقد ورد في وصف الزهراء له أنه ابتدع الأشياء، قلنا بأن الله قوة إبداعية برأت هذا الوجود. نعم، في تعبير خطأ صدر مني، ما أدري هذا مسجل أو لا، نبهت عليه في نفس الليلة، أني قلت الله قوة إبداعية ليس إلا، هذا التعبير خطأ، هذا التعبير صدر مني سبق لسان، يعني سبق لسان، أنه مثلا ليلة عاشر محرم ما أخو الإنسان في المصيبة، أنا في مجلس سيهات، فقلت أثناء المصيبة ما شعرت أصلا الكلام، قلت أن لما برزت زوجة وهب إلى الميدان، قال وهب للإمام الحسين ردها إلى الخيمة، فأقبل الحسين فأخذها بيدها، خلصت، جتني 10 رسائل. طبعا أنا بين المجلسين بين سيهات وصفوة أفتح الجوال، تجيني رسائل بعضها مشكورة، يعني ينبهونني على ألفاظ، هذه الآية قرأتها خطأ، هذا الكلام ناقص، هذه الفكرة مبتورة، جزاهم الله خير، وأنا أحاول أن أرمم بعض الثغرات في المجلس الثاني. فجاءني هذا واحد قال قلت له ما قلت أنا، قال لا أنت قلت، أنا قاعد راجعت الرسائل البقية نفس الشيء، فعرفت أنه قايل لنا بعد ما في ماج زين. فهذا سبق، سبق لسان، يعني من واحد يقول أخذها يجي شنو كلمة بيد، يعني هذا صار سبق لسان، سبق اللسان موجود. اقتراحك في محله، وإذا الجمهور يتقبل ما عندي مانع أن أطرح القضية المهدوية يعني ببحوث أخرى لم أتطرق إليها في السنوات السابقة، ولا مانع من الكلام فيها.
أيضا هناك مداخلة أخرى من الجمهور، تفضلوا.
تفضل.
الله الرحمن الرحيم، أحسنتم كثيرا. رياض 50، الوحي النازل على الرسول الأكرم هو طبع في القلب بمعاني شتى، من ضمنها المعنى الظاهري للقرآن الكريم، بقية المعاني فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تأتي لنا السنة مكملة للقرآن وندعي أن القرآن ناقص، أم هي شارحة للقرآن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حالة عروج وكشف دائم مع الوحي، أم أن الكشف والوحي منقطع ورسول الله شخصيته البشرية تختلف عن شخصيته الروحانية أو في الوحي؟ شكرا جزيلا،
موفقين إن شاء الله. وإن كان السؤال الثاني ما يتعلق بالمحاضرة، احنا اشترطنا ان تكون الاسئله في ضمن المحاضره، بس السؤال الاول يتعلق،
لان اعتمادكم كثيرا السنه هذه على الروايه، واسقطتم ان الروايه اعطيتها فضيلتكم محل الدلاله القطعيه.
نعم،
وشرحتم القران على ضوئها حقيقه، يعني انا هذا ملاحظتي قد اكون خاطئ فيها.
نعم،
القران قطعي الدلاله، في حين انه السنه ليست قطعيه الثبوت، أو عفوا القرآن قطعي الثبوت والسنة ليست قطعية الثبوت.
نعم،
وجنابكم الكريم فسرتم كثيرا من آيات القرآن على ضوء السنة.
نعم،
فهل السنة النبوية هي شارحة أم هي مكملة؟ لكم الشكر الجزيل،
موفقين إن شاء الله. أنا تعرضت في ليلة من الليالي عندما تحدثت حول القرآن الكريم، تعرضت إلى أن للقرآن وجودات، ومن وجودات القرآن الوجود العرشي، وهو ما عبر عنه القرآن نفسه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن بوجوده العرشي اشتمل على جميع المعارف، وهو تبيان لكل شيء. فالسنة شرح للقرآن، لكن ليست شرحا للقرآن اللفظي بهذه الصورة اللفظية، هي شرح للقرآن بوجوده العرشي الذي عبر عنه القرآن الكريم نفسه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فبالنتيجة سوف تكون السنة شارحة، لكن لمرتبة من مراتب القرآن، لا لهذا الوجود اللفظي المادي. سؤالكم الثاني، أن النبي في حال، نحن نؤمن أن الأئمة عليهم السلام من حيث معرفتهم بالله عز وجل دائما في حالة تكامل وتصاعد، يعني النبي في كل حين هو أعرف الناس بالله، لكنه أيضا معرفته بالله تزداد في كل آن، مقاماته الروحية عند الله عز وجل تزداد في كل آن. أما الوحي بالطريقة التي حصلت، وهي نزول جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، هذه انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله. جبرائيل لم ينزل بالوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الإلهام، العلم اللدني، يمكن هناك روايات تدل على نزوله أو استمراره بالنسبة إلى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا ورد في روايات مصحف فاطمة أن الملائكة نزلت بعد وفاة رسول الله تسليها وتحدثها، فجمعت تلك الروايات وتشكل منها يعني تأويل لآيات القرآن الكريم التي عبر عنها بمصحف فاطمة. نعم.
أن نعود إلى الأسئلة الواردة من الجمهور.
نعم.
ونكمل ونطرح بعضا منها ثم إن شاء الله نعود للجمهور. ألا يمكن سيدنا لا يمكن القول بأن حركة محاربة الأئمة عليهم السلام للكذابين ومواجهتهم للوضاعين وتأكيدهم على الرجوح إلى الكتاب كمرجح من المرجحات عند حصول التعارض المستقر بين الكتاب والسنة هو دليل غير مباشر على وجود حركة مكثفة مركزة من الكذب والوضع والدس والتدليس في كتب الإمامية في عصر الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، ما صدر من الأئمة الطاهرين عليهم السلام من التصريح بأسماء الكذابين والوضاعين، وصدر من الإمام الرضا عليه السلام، يدل على أن هناك حركة وضع، كانت هناك حركة للوضع والكذب في زمان الأئمة عليهم السلام، وأن هذه الحركة استمرت إلى زمان إمام الرضا عليه السلام، هذا لا إشكال فيه. ولكن هذه الروايات لا تدل على أن هذه الحركة كانت بحجم لا يمكن للأئمة تطويقه. نعم، تدل على أن هذه الحركة موجودة، لو لم يكن هناك كذابين، لو لم يكن هناك كذابون لما تصدى الأئمة لذكر أسمائهم، لو لم تكن هناك حركة كذب لما تصدى الإمام الرضا لذلك. إذن هناك حركة كذب ووضع، لكن ليس عندنا دليل على أن تلك الحركة كان لها حجم ضخم وحجم واسع بحيث لا يمكن للأئمة تطويقه. فإذا نظرنا في المقابل، مقابل هذه الروايات التي دلت على وجود حركة كذب، نظرنا ووجدنا المحاولات التي قام بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأصحابهم في زمانهم وأصحابهم في زمن الغيبة الصغرى وعلماء الإمامية في زمن الغيبة الكبرى، يتحصل من كل هذه المحاولات أن تلك الحركة، يعني احتمال بقاء تلك الحركة حركة الوضع، يكون احتمالا ضئيلا كما ذكرناه في المحاضرات. نعم.
أحسنتم. في جزئية فضح الأئمة عليهم السلام أيضا للكذابين والوضاعين، عند الرجوع للمصادر التي تحدثت حول هذا الموضوع نجد أن الكذابين هم على قسمين، قسم الأول من تم فضحه من الأئمة عليهم السلام باسمه وبعينه، والقسم الثاني من أشار الإمام عليه السلام إلى وجود الحالة العامة والصورة العامة لمفهوم الكذب على الإمام المعصوم الذي تحدث عن ذلك أو على مجمل الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن الإمام أو الأئمة لم يصرحوا بأسمائهم ولم يكشفوا عن هويتهم الشخصية مثلا، فكيف يمكن لنا أن نتحاشى مرويات هؤلاء الرواة الذين لم يصرح عن أسمائهم، وكيف نأمن من كذبهم وتدليسهم؟
نعم، الأئمة لم يصرحوا بأسماء جميع الكذابين، لكن هنا لابد أن نشير إلى نقطة، وهي يذكرها علماء الكلام ويعبرون عنها بقبح نقض الغرض. شنو قبح نقض الغرض؟ نقول الهدف من تصدي الأئمة لبيان معارف الدين على مستوى الفقه والعقيدة، الهدف من تصديهم لبيان معارف الدين أن تصل هذه المعارف لمن؟ للأمة. زين، بما أن هذا هو الهدف، مقتضى ذلك أن يكون الأئمة حريصين على تحقيق هذا الهدف، بما أنهم تصدوا بهدف إيصال المعارف الإسلامية إلى الأمة، فلا بد أن يكونوا في منتهى الحرص على إيصال هذه المعارف، وإلا لكان ذلك منافيا للحكمة. الإنسان الحكيم إذا وضع له مخطط معين لهدف معين. مقتضى حكمته أن يأخذ كل التدابير اللازمة حتى يحقق شنو هدفه من هذا المخطط. إذن مقتضى حكمة أهل البيت بما أنهم تصدوا إلى بيان المعارف الدينية، مقتضى الحكمة أن يتخذوا مختلف التدابير اللازمة في تحقيق هذا الهدف، وهو وصول المعارف إلى الأمة. إذن هناك قضية عقلية وقانون عقلي إحنا نستند إليه، نقول حتى الذين لم يصرح الأئمة بأسمائهم من الكذابين، حتى الكتب التي اشتملت على الكذب والوضع في زمان الأئمة، نحن واثقون من أن الأئمة إما السابقون أو اللاحقون بذلوا الجهود المضنية في سبيل شنو؟ تطويق حركة الكذب، وفي سبيل تطويق حركة الوضع، وتنبيه الأمة على منافذها وعلى طرقها الملتوية وعلى أساليبها المحرفة. لو لم يقم الأئمة بذلك لكان ذلك منافيا لحكمتهم، وكان تضييعا للهدف الذي من أجله تصدى الأئمة لشرح القرآن ولذكر المعارف ولبيان الأحكام الشرعية، كما هو مقتضى حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنقل لكم نقطة. السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره. الغريب جتني رسالة قبل ما أدري ليلة الثامن أو، فالسائل لا أدري بعد مسكين على كل، قال أنه أنت تكرر على المنبر ذكر السيد محمد باقر الصدر، وهذا الشخص لم يكن إلا شاعرا أديبا ولم يشهد له أحد بالفقاهة. فأنا ما أجبت طبعا، ولكن أقول إذا هذا يعني إذا سيد محمد باقر الصدر مو فقيه احنا نعزل الحوزة نسكها خلاص، نسكها أبدا نسكها الحوزة نعزلها. إذا هذا العلم العظيم الذي عرف غير المسلمين قيمته وثمنوا فكره، وأنتم وجدتم أنه في الواتساب أقيم له تمثال وين؟ في موسكو، كأحد المفكرين على مستوى الإنسانية مو على مستوى الإسلام فقط. إذا سيد محمد باقر الصدر ليس فقيها أو لم يشهد له بالفقاهة فعلى الفقاهة السلام، نقفل الحوزة. المهم سيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر ذكر في كتابه بحوث في علم الأصول في الجزء الرابع عندما تحدث عن السيرة العقلائية، إذا وجدت سيرة عند العقلاء كيف نعرف أن الدين يقبل هذه السيرة أو يرفض هذه السيرة؟ العقلاء عندهم سير كثيرة، مثلا من سيرة العقلاء أنهم يجعلون للمغبون خيارا، من سيرة العقلاء أنهم يشترطون في المبيع أن يكون مالا، سير عقلائية موجودة. من أين نعرف أن الدين يقبل هذه السير أم لا؟ يقول علماؤنا من خلال عدم الردع، لو كانت هذه السير باطلة لردع عنها، لو كانت هذه السير باطلة لردع عنها الأئمة. فإذا لم يردع الأئمة عن هذه السير إذن معنى أن هذه السير العقلائية سير صحيحة. ليش؟ واحد يجي يسأل ليش الأئمة يردعوا عنها؟ لعل الأئمة يقولوا يلا خليها اللي بتصير يصير، باطلة عاطلة مو مهم. سيد الصدر يقول لا، قل هذا يتنافى مع كون الإمام المعصوم في مقام الهداية. مقتضى كون الإمام المعصوم هاديا ولكل قوم هاد، مقتضى كون الإمام المعصوم هاديا أن يراقب كل شيء في زمانه، فإذا كان باطلا يعلق عليه، يضع علامة استفهام عليه. مقتضى كون الإمام هاديا أن يكون معلقا على كل شيء باطل في زمانه. فلو كانت في أزمنة الأئمة حركة وضع واسعة جدا بحيث تؤثر على مقام الأئمة لنبه الأئمة على ذلك. إذن بالنتيجة نحن نقول مقتضى كون الأئمة في مقام الهداية أنهم طوقوا حركة الوضع التي حدثت في أزمنتهم، لأن هذه الحركة أخطر شيء على التشريع الإسلامي، فمقتضى كونهم في مقام الهداية تطويقهم لحركة الوضع، فهذه قرينة عقلية على أن حركة الوضع لم تكن بذلك الحجم الكبير الذي نحتمل بقاءه إلى يومنا هذا. نعم.
ذكر سماحة السيد في محاضرته حول طرق حفظ التراث في المذهب الإمامي مثالين على العرض، على عرض الكتب على الأئمة عليهم السلام، والسؤال حول روايات العرض هذه، هل كل الكتب عرضت على الأئمة عليهم السلام وقاموا بتصحيحها؟ وهل الأصول المسمات بالأصول 400 والتي أخذ منها الكافي وغيره عرضت بجميعها على الأئمة عليهم السلام؟
ليس عندنا دليل تاريخي على أن جميع الكتب عرضت على الأئمة، ولكننا في نفس الوقت نقول مقتضى مجموع العوامل من جهة أن العقل يحكم بضرورة تصدي الإمام لتصحيح الروايات المكذوبة والموضوعة، هذا حكم عقلي، مقتضى كون الإمام هاديا أن يتصدى لحركة التصحيح وتطويق حركة الوضع، ومقتضى أن الأئمة صرحوا بأسماء الكذابين، ومقتضى أن بعض الكتب عرضت على الإمام الرضا وعلى الإمام الهادي عليهما السلام، ومقتضى أن السفراء في عصر الغيبة الصغرى علقوا على بعض الكتب ونبهوا على بعض الكذابين والوضاعين. إذا نظرنا لمجموع هذه العوامل كما يقولون بدليل حساب الاحتمالات، يتضاء الاحتمال وجود حركة وضع إلى أن يصبح احتمالا ضعيفا جدا. ما نقول منفي، احتمال موجود 1% 2% موجود، لكنه احتمال لا يعتد به العقلاء بالنظر إلى تراكم الاحتمالات.
نعم. من كانت لديه رغبة في الطرح سؤال تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحمد لمحمد علي.
أهلا وسهلا.
من خلال القراءة والمصاب الحسيني لسماحة السيد، هل الروايات والسيرة الحسينية اللي تقرأها محققة وخاضعة للقواعد والأصول العلمية، أم أنها فقط يعني سيرة تاريخية مع التساهل لمراعاة الذوق العام والموروث؟ وهل نعتبرها صحيحة بما أنها منقول من سماحتكم وموثوق بها؟ وشكرا.
بالنسبة إلى السيرة الحسينية، عفوا، أو أنت مقصود قصة كربلاء طبعا، إيه؟ بالنسبة إلى قصة كربلاء، كتب فيها علماء كثيرون، ومن أوثق الكتب عندنا التي تتحمل ذكرى هذه السيرة هو إرشاد الشيخ المفيد عليه الرحمة، ومن الكتب المتأخرة في زماننا مقتل الإمام الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم رحمه الله، كان من العلماء الكبار، وقد تحرى الروايات المعتبرة في المقتل الشريف، يعني قصة كربلاء. روايات كربلاء بعضها صحيح وهذا واضح، وبعضها لم يثبت صحته، لكنه مشهور لتعدد طرقه، نعتمد عليه لعامل الشهرة وإن لم تكن رواته ثقات. وبعضها ليس بصحيح ولا بمشهور، ولكنه لا يتنافى مع القرآن أو السنة القطعية أو العقل أو العقيدة، فننقله نحن الخطباء، من جملتهم أنقل حتى الرواية غير الصحيحة غير المشهورة أنقلها على المنبر، لكن أنقلها مسندا إلى غيري. أقول روي في بعض الروايات حكية، ما أذكرها على أنها واقع، فأنا من أعبر على المنبر أنه روي أو في بعض الروايات أو لسان الحال، معنى أن هذا هو القسم الثالث الذي هو لم يثبت وثاقة رواته وليس رواية مشهورة، لكنه لا يتنافى مع القرآن أو العقل أو الحقيقة العلمية. نعم.
في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، أفاد السيد حفظه الله بأن الكنود مفردة الكنود تعني إن الإنسان ينزع إلى ربه، لكن الكنود هو الكفور، والآية مضمونا ومعنى مساوقة لقوله تعالى إن الإنسان لكفور، وهو إخبار عما في طبع الإنسان من اتباع الهوى والانكباب على عرض الدنيا. وقد وهذا كما ورد في تفسير الميزان، وقد ورد نحو ذلك في تفسير الأمثل، وقريب من ذلك أيضا ورد في التفسير الكبير للرازي.
إذا وردت رواية صحيحة في تفسير كلمة كنود في القرآن الكريم بالكفور، خلاص احنا نقبل بالرواية تعبدا، لأن الرواية قالت أن المراد بالكنود هو الكفور. لكن إذا لم ترد رواية صحيحة في هذا الباب واحنا جينا لكلمة كنود، شنو معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ سيد صاحب الميزان وغيره من المفسرين رجع إلى بعض كتب اللغة، بعض كتب اللغة ذكرت الكنود هو الكفور، ففسر الآية إن الإنسان لربه لكنود يعني لكفور، كفور بربه. أنا أقول هذا تفسير باللازم. شلون تفسير باللازم؟ لو لماذا يكفر الإنسان بربه؟ يعني ما هو السبب الذي اقتضى أن يكفر الإنسان بربه أو أن لا يدين الإنسان بربه؟ عندما يكون للإنسان نزوع نحو شيء ما، عندما يكون للإنسان ميل ونزوع نحو شيء ما، ثم لا يرى الصفات تتطابق مع ذلك الذي ينزع إليه، يصبح شنو؟ كافرا. أقول حتى هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، قالوا الله ليس موجودا، الله كذا، هم في دخالة أنفسهم يرون نزوعا في أنفسهم نحو شيء ما، إنما ذلك الشيء بالنسبة إليهم شنو؟ مجهول، لا يستطيعون تحديد معالمه، لا يستطيعون تحديد هويته، ويقولون هذا الذي يتكلم عنه المسلمون وأهل الكتاب من أنه الله خلق الكون، لا، ليس هو ذلك الشيء الذي نشعر به ونميل إليه ونحس به. إذن الكفر لازم للكند وليس هو معنى الكند. لو لم يكن هناك